هو الشريط الثامن عشر بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الحادي والستين من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 13 من مارس سنة 2200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من مضمض، هكذا، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسلا ومضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا: فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وأنه السنة أنه يأخذ كفا واحدة يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها الآخر ويستنفر بعد ذلك، ثم يأخذ غرفة أخرى يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها الآخر ويستنفر، وهكذا يفعل مرة ثالثة: يأخذ غرفة ويتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها الآخر ثم يستنفر. فهذه هي السنة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ذلك، فهذا هو الذي ينبغي العمل به. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وحديث الباب هو نفسه حديث عبد الله بن زيد، حيث قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، وقلنا مرارا ليس له سمي في الكتب الستة، ليس له سمي، أي حيثما وجدت مسددا في أي كتاب من كتب السنة الستة فهو هذا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، فهو مسدد واحد في الكتب الستة لا ثاني له لا سمي له، يعني لا يوجد راوي في الكتب الستة اسمه مسدد إلا هذا، مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري. وفي بعض المواضع من صحيح البخاري روى البخاري عن بعض شيوخه أنه قال: وهو مسدد كاسمه، أي في حفظه وإتقانه. قال حدثنا خالد بن عبد الله الذي يظهر أنه الطحان، والحافظ هنا ما ذكر شيئا عن ذلك. قال حدثنا يعني الواسطي، الواسطي يعني الواسطي خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، فهذا الذي يغلب على الظن، والحافظ ما أشار إلى 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 شيء من ذلك في شرحه اكتفاء منه بما مضى من شرح الحديث. قال حدثنا عمرو بن يحيى أي ابن عمارة المازني عن أبيه يحيى بن عمارة عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا. إذن كما قلنا السنة تفريق الغرفات مع المضمضة والاستنشاق من كل غرفة، تأخذ غرفة من ماء تتمضمض بنصفها وتستنشق النصف الآخر، ثم يستحب أن يكون الاستنثار باليد اليسرى فتكرر هذا ثلاث مرات، غرفة أخرى وهكذا وهكذا. نعم. قال ففعل ذلك ثلاثا. عن بعض الناس يقول يعني أنا لا أستطيع ذلك، يعني يصعب علي أني في نفس الوقت الذي أتمضمض فيه أستنشق، أو إن الماء يخر من يدي ما يبقى في يدي شيء، يعني هذا أمر يكون بالتعود إن شاء الله، ما في شيء يأتي هكذا. فأنت إذا فشلت في هذا مرة ولا مرتين لا يعني أنك تيأس تقول خلاص ما في فائدة، لا، كل شيء يكون بالتعود، فلا تقول لا أستطيع هكذا مطلقا، وفي نفس الوقت لا تحاول أن تفعل. فكثير من الهيئات التي تعلمناها في الوضوء والصلاة تكون على الإنسان في أول الأمر يعني صعبة لأنه ما تعودها، مثل مثلا الافتراش والتورك في التشهد، نقول ما أستطيع، لكن لما يعني يحاول شيئا فشيئا تجد أن عظامه ومفاصله قد لانت له بمرور الوقت حتى يتعود ذلك. ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر، الإنسان ما يتسرع ولا ييأس، وفي نفس الوقت ما يستكبر عن أن يحاول، يعني لا يسد باب المحاولة على نفسه كما فعل ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فما كان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له لا استطعت. وهذا هو الواجب مع المعاند، يعني واحد يقول ألم تقل لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا، يا أخي كل واحد يعامل بالطريقة التي تناسبه. وكما قالوا قديما، يعني هذه حكمة دارجة، قالوا الكبر على أهل الكبر صدقة، يعني المستكبر يستحق أن يعامل بطريقة تناسب كبره وإيش وعناده. فهذا رجل ما منعه إلا الكبر، يعني كان المفترض حتى لو أنه أعسر أو أشول أنه يقول يعني يصعب علي أن أفعل هذا يا نبي الله، إنني أنا من صغر سني تعودت أن أكل، لكن ما لا أستطيع، ويكون هذا ردا على من؟ على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي هذا، لا أستطيع يعني أنك قطعت المحاولات لمجرد التعويد، لا لا ما ينبغي، قل إن شاء الله سأحاول، أسأل الله أن يعينني على ذلك، لكن ما تقول لا أستطيع، فهذه كلمة يعني تدل على الكبر. ولذلك ورد في الحديث نفسه أنه ما قال ما منعه إلا الكبر، لذلك استحق الدعاء عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال لا استطعت، يعني كما نقول نحن بلغتك الدارجة إيه بنقول إيه، لما واحد يقول لك ما أدرش تقول له عنك ما أدرت، مش كده إيه؟ عنك ما أدرت، فهكذا قال لا استطعت، وهو دعاء عليه بمعنى أنه كما قلت، وفعلا استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في الرجل. فالحديث فيه فما رفعها إلى فيه، يعني يده توقفت عن الحركة، شلت يده، ما استطاع أن يرفعها إلى فمه، فهذا جزاء استكباره، أعاذنا الله من الكبر صغيره وكبيره. الإنسان إذن عليه دائما أن يحاول، ما يقول أنا لا أستطيع، أنا لا أتمكن، أنا لا، حاول حاول، خاصة إذا كان غيرك يقدر، فهذا دليل على أن هذا في نطاق قدرة البشر، ليس أمرا مستحيلا أو صعبا، هذا أمر مقدور عليه من البشر، ليس أمرا عجيبا، لم نقل لك افعل شيئا لا يفعله البشر، بل هذا أمر يقدر عليه سائر الناس، فإن كانت لك حالة خاصة قل سأحاول، يعني أعانني الله على نفسي كذا، إنما تسد باب النصح وتسد باب الإصلاح، لا أستطيع، هذا ما ينبغي. فالإنسان ما يقال له افعل، هذه هي السنة، يقال إن نسأل الله أن يهدينا للسنة، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بالسنة، حتى وإن لم نستطع فبالنية الطيبة لعل الله يكتب لنا أجرها، وإن لم نقدر على فعلها. نعم. قال: فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا يقول الحافظ رحمه الله قوله: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. تقدم الكلام على ذلك قريبا في باب مسح الرأس، وتقدمت المسألة أيضا في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء، وهذه عادة الشراح عام، يعني عموما، أنهم إذا تعرضوا لموقف يعني لشيء في بداية شروحهم على مسألة ما يستقصون المسألة في البدايات، ثم في النهايات يحيلون على ذلك الموضع الأول، لا يحتاجون إلى إعادة هذا مرة ثانية. قوله: ثم غسل أي فمه أو مضمض، كذا عنده بالشك. وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك، ولفظه: ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق. وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذا، فالظاهر أن الشك فيه من مسدد شيخ البخاري، وأغرب الكرماني فقال: الظاهر أن الشك فيه من التابعي. طبعا هذا لا يعرف إلا بجامع الطرق، هذا هو السبيل لمعرفة من الشك من دائما الطرق يبين بعضها بعضا إسنادا ومتنا. قوله: من كفة واحدة، كذا في رواية أبي ذر، وفي نسخة من غرفة واحدة، وللأكثر من كف بغيرها. قال ابن بطال: المراد بالكفة الغرفة، فاشتق لذلك من اسم الكف، أو فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى. قال: ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، ومحصله أن المراد بقوله كفة فعلة، لا أنها تأنيث الكف. وقال صاحب المشاعر، يعني يقصد كفة يعني غرفة واحدة. نعم. وقال صاحب، يعني أكدها بقوله واحدة. وقال صاحب المشارق: قوله من كفة وكفة هي بالضم والفتح، كغرفة وغرفة نفس الشيء، يقال غرفة ويقال إيش؟ غرفة، ويقال كفة ويقال كفة. من كفة ومن كفة هي بالضم والفتح، كغرفة وغرفة، أي ما ملأ كفه من الماء، أي ما ملأ كفه من الماء. طيب، قوله يعني على هذا كفة تكون اسم مرة، تكون اسم إيش؟ اسم مرة كفة. قوله: ثم غسل يديه، لم يذكر غسل الوجه اختصارا، أي في هذه الرواية، لأنه طبعا تلاحظون هنا ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه، هنا لم يذكر في هذه الرواية غسل إيش؟ غسل الوجه، هذا اختصار من بعض الرواة، وإلا فلا يجوز أن يحتج به محتج يأتي لهذا. وكما قلنا مرارا الحق يستفاد من مجموع الأدلة، فما بالك بمجموع الروايات؟ أولى وأولى أن يكون مجموع الروايات من مجموع الأدلة، ليس من دليل واحد أصلا، فضلا عن أن يكون للدليل عدة روايات. فلا ينبغي واحد يأتي هنا يقول هذا دليل على عدم وجوب غسل الوجه، يقول له ما شاء الله هكذا، يقول ها هي الرواية ما فيها أنه غسل وجهه، نقول لا هذا خطأ، فإن هذا الحديث له عدة روايات، ورواياته يبين بعضها بعضا. ثم حتى لو فرض جدلا أنه لم يذكر في هذا الحديث بالمرة، فقد ذكر في غيره من الأحاديث، وقد يعني دلت هذه الأدلة بمجموعها على أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء. فلا يجوز أبدا أن يأتي إنسان لرواية كهذه ويجعلها هي الحجة في المسألة، فالحق كما قلنا يستفاد من مجموع الأدلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على أحد التفسيرين في الآية الكريمة أي خذوا الحق كله، ادخلوا في السلم كافة أي خذوا الإسلام كاملا، لا تتركوا منه شيئا. وعلى التفسير الآخر ادخلوا في السلم كافة، أن كافة متعلق بالواو في ادخلوا، أي ادخلوا جميعا في الإسلام، يعني يكون أمرا لجميع الناس أو لجميع المؤمنين بالدخول في هذا الدين. وكلا التفسيرين صحيح، وكلا التفسيرين صحيح. ثم قال الحافظ قوله ثم غسل يديه لم يذكر غسل الوجه اختصارا، وهو ثابت في رواية مسلم وغيره، وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريبا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة، انتهى كلامه رحمه الله. هنا يميل البخاري رحمه الله إلى أن مسح الرأس كما قلنا إنما يكون مرة، وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. وأما ما ورد في بعض الروايات من المسح ثلاثا فهو شاذ أو معل، لا يصح من ذلك شيء، خلافا لما رجحه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه صاحب الفتح، من أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضا وأنها تنتهض للحجية، فتدل على استحباب مسح الرأس مرة، وتدل على الجواز ثلاثا. يعني هذا هو الذي يظهر من جمع الحافظ، أن الأصل مسح الرأس مرة، لكن دلت بعض الروايات على التثليث المسح فيقول بالجواز. والراجح ما ترجم به البخاري من أن المسح يكون مرة. قوله قال قوله باب مسح الرأس مرة وللأصيل مسحه. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه نفس الحديث قال شهدت عمرو بن أبي حسن. وعرفنا أن عمرو بن أبي حسن هو ماذا في بعض الروايات أنه جد عمرو بن يحيى، وعرفنا أنه جده بمعنى أنه عم أبيه يحيى بن عمارة. نعم، فيحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، وهذا عمرو ابن أبي حسن. سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن أبا حسن كان موجودا في هذا المجلس. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى وابن إسماعيل قال حدثنا وهيب وابن خالد قال مسح رأسه مرة. طبعا هنا الشاهد في هذه الرواية أنه أكد أن المسح كان مرة، وأما الرواية الأولى فليس فيها أنه ثلث، يعني والأصل أنه إذا قيل غسل يعني غسل، معذرة أنه فعل مرة واحدة حتى يرد عدد، ولم يرد عدد فالأصل أنه مرة. لكن مع هذا أورد البخاري رواية موسى عن وهيب ليؤكد بها أن المراد مسح مرة واحدة. قال الحافظ رحمه الله قوله فدعا بتور من ماء كذا للأكثر، والكشميهني فدعا بماء ولم يذكر التور. طيب ولا، ثم قال قوله فكفأه أي أماله، وللأصيل فأكفأه، وقد تقدم النقل أنهما بمعنى. قوله فأقبل بيده كذا هنا بالإفراد وللكشميهني بالتثنية، فيكون المراد باليد الجنس إذا فأقبل بيده، وفي رواية فأقبل بيش بيديه، فالمسح باليدين، فما المراد بيده إذن؟ أي الجنس، جنس اليد، فيكون المراد باليدين. قوله حدثنا وهيب بإسناده المذكور وحديثه، وقد تقدم الطريق موسى هذه في باب غسل رجلين الكعبين، وذكر فيها أو ذكر فيها أي موسى عن وهيب أن مسح الرأس مرة. قال الحافظ وقد تقدم نقل الخلاف في استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا في الكلام على حديث عثمان، وذكرنا قول أبي داود إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس، وأنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره، أو صحح أحدهما غيره، يجوز هذا وهذا، يعني كل من الطريقين صحح عليه، والزيادة من الثقة مقبولة. هذا بحث من هذا؟ يعني الظاهر الكلام يوهم أن هذا كلام من؟ أن كلام أبي داود، لكن في الحقيقة هو بحث الحافظ ابن حجر. لذلك قال الشيخ ابن باز هنا في الحاشية سبق في صفحة 260 أنها زيادة شاذة فلا يعتمد عليها، والله أعلم. فيحمل قول أبي داود، هنا اتضح أن الحافظ إنما عقب على كلام أبي داود، قال فيحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهما، فكأنه قال إلا هذين الطريقين. قال ابن السمعاني في الاصطلام، يقول هنا في الحاشية كتاب له في الرد على أبي زيد الدبوسي، قال ابن السمعاني في الاصطلام اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثا، فليس في رواية مسح مرة، فليس في رواية مسح مرة حجة على منع التعدد، ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول، لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح. وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل، طبعا لا يجوز قياس المسح على غسل، فهذا قياس مع الفارق كما هو واضح. نعم. قال ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول، وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا. وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك، وجوابه واضح. ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فإن في رواية سعيد المنصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، كما قلت إن الحافظ يذهب بجملة بحثه إلى ماذا؟ إلى استحباب المسح مرة وكراهة الزيادة على المرة، إلا أنه يرى جواز التثنية والتثليث. نعم، وهذا البحث يعني سبق بيان ما فيه. قال: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس، جمعا بين هذه الأدلة. بل هنا ذهب الحافظ إلى شيء يعني يقربه من السنة أكثر وأكثر، وأنه يرى أن المسحات الثلاث لا تكون مستوعبة للرأس كل واحدة على حدة، يعني أنه يحمل على أنه مسح بالأولى جزءا من الرأس وبالثانية جزءا من الرأس وبالثالثة جزءا من الرأس، لم يستوعب الرأس كاملة في واحدة من هذه المسحات. وهذا جمع يعني لا بأس به لو صحت الرواية التي اعتمد عليها، وأما مع الحكم بشذوذها فهذا لا يستقيم. بل في الحقيقة إنما قاله الحافظ من أنها مسحات لم تستوعب قد لا يقبله العقل الصريح، قد لا يقبله العقل الصريح. فما هذا المسح المتجزئ؟ ما هي يعني الفائدة من تجزئة هذه المسحات مع كوني أستطيع أن أمسح مسحة واحدة مستوعبة؟ فهذا شيء يعني فيه نظر. فأقول: لا صح المنقول ولا صرح المعقول، لا هذا ولا ذاك. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله: تنبيه، لم يقع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه، وجوز الكرماني أن يكون هو مفعول غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي، والتقدير فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق، قلت ولا يخفى بعده. وقد أخرج الحديث المذكور مسلم والإسماعيلي في روايتهما المذكورة، وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، فدل على أن الاختصار من مسدد. وهنا الكلام عاد على رواية مسدد، لأن رواية سليمان فيها أصلا ذكر التي قرأناها الآن فيها ذكر غسل الوجه ولما فيها، ولذلك أنا استغربت من هذا الكلام. فهذا دل على أن وقع في الطباعة تقديم وتأخير، فهذا الجزء الأخير من الشرح هو يتعلق بحديث مسدد الذي في الباب الذي سبق. نعم، فهذا التنبيه مكانه أين؟ مكانه ليس في هذا الموضع، هذا التنبيه مكانه في نهاية شرح الباب الذي سبق وليس هنا، لأنه لا يستقيم. هذا ليس عن حديث مسدد أصلا، هذا الكلام عن حديث مسدد، وحديث مسدد في الباب الماضي، ونحن الآن في حديث إسماعيل، وحديث إسماعيل فيه ماذا؟ وسليمان بن حرب فيه ذكر غسل الوجه. نعم. قال الحافظ: إذن هذا التنبيه مكانه في نهاية الباب السابق، نقول مكانه صحيح في نهاية الباب السابق وليس هنا. قال: فدل على أن الاختصار من مسدد كما تقدم أن الشك منه. وقال الكرماني: يجوز أن يكون حذف الوجه إذ لم يقع في يجوز أن يكون حذف الوجه إذ لم يقع في شيء منه اختلاف، وذكر ما عداه لما في المضمضة والاستنشاق من الإفراد والجمع، ولما في إدخال المرفقين، ولما في مسح جميع الرأس، ولما في الرجلين إلى الكعبين، انتهى ملخصا ولا يكفى تكلفه. يعني الكرماني يقول: لعل الراوي تعمد حذف الوجه لأنه لا اختلاف في غسله، بينما ذكر الباقيات لما فيها من اختلاف. فالحافظ رد عليه بأنه تكلف، ورد عليه سابقا بأن هذا ورد عند الإمام مسلم من نفس هذا المخرج، وبالتالي فهذا اختصار من بعض رواته، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.